أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. فيما يرتبط بحكم الصلاة التي يؤتى بها خلف المخالف والمعاند، ذكرنا الروايات. طبعا لم نستخسر الروايات يعني المرتبطة بهذه المسألة. عليكم السلام ورحمة الله. والمصنف أيضا لم يبحث الموضوع بحثا مفصلا، منقحا باستعراض يعني جميع الروايات المرتبطة بالموضوع. ولذلك هو طرح الموضوع كأنه يريد يبحث الموضوع بشكل مفصل، لكنه اختصر البحث وقال إنه يشكل أن نقول بجواز الاقتداء بالمخالف والاكتفاء بتلك الصلاة حتى إذا استوجب ترك جزء أو إتيان مانع. هذا يقول مشكل جدا، والحق معه طبعا بالنظر إلى الطائفتين الأخريتين من الروايات. يعني ذكرنا قلنا أكو طائف، ثلاث طوائف: طائفة تحث الصلاة معهم وتقول من صلى معهم كان كمن صلى مع النبي وأمثال ذلك، طائفة أخرى قد يظهر منها أنه صلاة معهم لا تجزي إلا أن تصلي قبل ذلك أو بعد ذلك، زين. وطائفة ثالثة وهي الطائفة المهمة أيضا، وهي التي تتحدث عن الصلاة خلف المخالف. إيه، تنهى عن الصلاة خلف من لا تثق بدينه، أو مثلا ما أشار، قال في الباب العاشر 11 12 وردت هذه الرواية. إحنا أشرنا إلى بعضها لا كلها. طبعا هذا البحث يعني قليل من الفقهاء بحثوه بشكل مفصل. في العروة الوثقى، ذكر أن من شروط إمام الجماعة الإيمان، والعدالة. عادة فقهاءنا المعاصرين يذكرون العدالة، ما يشيرون إلى شنو؟ إلى شرط الإيمان بالصراحة. يقولون الإمام الجماعة لابد أن يكون عادلا، لكن في العروة ذاكر ماذا؟ الإيمان. ولذلك السيد المحسن الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك، السيد الخوي أيضا في شرحه يعلق على هذا الشرط في الإمام، ويذكر الروايات التي دلت على أنه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون الإمام ماذا؟ مؤمنا. هذه الرواية، خصوصا هذه الرواية اللي الصحيحة الواضحة، يقول زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر، يعني مثل الجدار. يعني واضح أنه كما لا تصح الصلاة خلف الجدار، زين، لا تصح الصلاة خلف المخالف، كما أنه صلاة خلف الجدار لا يجتزأ بها ولا تغني، كذلك خلف المخالف. واضح هذه الرواية، زين. وهكذا روايات أخرى في هذا المقام واضحة الدلالة. وهذه الروايات الواضحة الدلالة يمكن أن تفسر لنا ماذا؟ تلك الروايات التي حثت على الصلاة خلفهم معهم، نقول معهم يعني في الشكل معهم، مو تقتدي بهم بنية الاقتداء، زين؟ في الشكل تصير معهم. أنا رأيت صاحب الحدائق رحمة الله عليه، صاحب طبعا قبل هذا الفقهاء الذين هم ذكروا شرطية العدالة، يعني ما ذكروا الإيمان كشرط وإنما ذكروا مجرد العدالة، يمكن أن نقول بأن الاعتقاد الصحيح داخل في العدالة، الاعتقاد الصحيح داخل في العدالة، زين؟ يعني المراد من العدالة ليس هو العدالة العملية بإتيان الصلاة والصوم والحاج ونحو ذلك، لا، العدالة شنو؟ القلبية أو العدالة الاعتقادية، صح التعبير، يكون عادلا يعني حتى في اعتقاده، بل ولو يعني أنا حسب يعني تفسيرهم للعدالة قد هذا ها
يصير على جادة الشريعة، قد هم تجي جناعي
ها
يصير على جادة الشريعة، إنه قد البيت على قصدي على توهم اللي الشريعة الصحيحة قصدي
إيه، مو
تعريف العدالة كتعريف قصدي
تعريفهم للعدالة، يعني مو واضح أنه يشمل الصحة في الاعتقاد، يعني من يفسرون العدالة ب إما ملكة أو السير في جادة الشريعة، وهذا جادة الشريعة يعني شنو؟ صحيحة يعني شنو الصحيحة؟ يعني الواقعية الظاهرية. وذاك المخالف أيضا شيء يقول أنا عندي ثبت ظاهرا أن هذا هو الإمام عندي وأخذ أحكامي منه، زين؟ هم الشيعة مختلفين فيما بينهم، زين؟ على أي حال مو واضح يعني دخول الإيمان في العدالة. صاحب الحدائق بحث هذا الموضوع، بحث الموضوع نعم مفصل، وذكر الروايات 33 رواية، ذكر بعنوان تتمة بالي في الجزء 11 صفحة 71 من الحدائق، جزء 11 صفحة 71 من الحدائق بالي، ذكر تتمة مهمة، قال قد استفاضت الأخبار بأنه يستحب حضور جماعة المخالفين استحبابا مؤكدا، زين؟ ثم ذكر الروايات 33 رواية ذكرها، بعد أن ذكر الروايات قال إذا عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع، الموضع الأول يقول أن المستفاد من جملة هذه الأخبار الدالة على الحث والتأكيد على الصلاة معهم وما ذكر فيها من الثواب الجزيل هو استحباب الصلاة أو وجوبها معهم على أحد نحوين وجهين، الوجه الأول أن يصلي في منزله لنفسه ثم يخرج إلى الصلاة معهم كما دل عليه جملة من هذه الأخبار اللي قرأناها نحن، والظاهر أنه الأفضل والأولى لما فيه من الإتيان بالصلاة المستجمعة لشرائط الصحة والكمال، حيث أن الغالب مع الصلاة معهم لزوم ترك بعض الواجبات، غالبا من واحد يصلي وياهم يترك بعض الواجبات، أوضحها مثلا ماذا؟ التربة ما يخلي، زين، أو مثلا يتكتف أو يقول آمين مثلا معهم زين. أو المستحبات كما صرح به جملة من الأخبار المذكورة. فالوجه الأول من الصلاة معهم هكذا، وثانيهما أن يصلي معهم ابتداء صلاة منفردة، يصلي معهم مو قبل ما يصلي بالبيت، لا يصلي معهم صلاة منفردة، يؤذن ويقيم ويقرأ لنفسه مع الإمكان، يعني لا يكتفي بقراءة الإمام المخالف وإنما يقرأ لنفسه، بحيث بس هو يسمع شو يقول همهمة، حتى لا واحد شنو يسمع أنه يقرأ ويتوهم أن هذا شنو، أو يعلم أن هذا غير مقتدي بالإمام. فيذكر بعد ذلك يقول والظاهر أنه إلى القسمين المذكورين أشار في الحديث الثامن، هو ذكر حديث الثامن هذا الحديث الثامن ما رواه الشيخ في التهذيب عن نشيط ابن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل منا يصلي صلاة في جوف بيتي مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلي مع جيرتي. قرينا هذه الرواية، رواية نشيط ابن صالح، ثم يخرج فيصلي مع جيرتي تكون صلاته تلك وحده في بيتي جماعة، فقال الذي يصلي في بيتي يضاعف الله له ضعفي أجر الجماعة تكون له 50 درجة، والذي يصلي مع جيرته، يعني كأنه فهم صاحب الحداق هكذا، الذي يصلي ثم يصلي معهم هذا مثلا إلى ضعفي صلاة الجماعة، واللي ما يصلي في بيته يطلع مباشرة يصلي معهم، يقول مع جيرته يكتب الله له أجر من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم بذنوبه ويخرج بحسناتهم. حمل ذيل الحديث على شنو؟ على أنه يقرأ لنفسه. زين. ثم بعد ذلك صاحب الحدائق طبعا بحث الموضوع من جهات أخرى إحنا مو بصددها، يعني يصلي معهم يعني حتى مع سعة الوقت، مع وجود المندوحة يصلي معهم، احنا نقول يصلي معهم قد تقية او مداراتا، يقرأ لنفسه. بالنتيجة هذا مثلا في مكة او غير مكة، خب انا اقدر شنو، انا اقدر اصلي بالفندق واكو مندوحة مو مضطر ان اصلي معهم. زين. فاذا مع وجود المندوحة صليت معهم وقرأت لنفسي، قرأت لنفسي طبعا، إذا قرأت لنفسي صليت معهم ولم أترك واجبا ولم آتي ماذا بمانع، طبعا صلاتي صحيحة لا إشكال، كما إحنا أحيانا هيك نسوي مثلا في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو الأرض هي مرمر، الصلاة جائزة عليها الأولى، مرمر حجر مرمر طبيعي، فالصلاة عليها شنو من حيث موضع السجود ما في مشكلة. زين. وفي هذه الأماكن العامة التسبيل أيضا طبيعي، يعني لأنه هم السنة هم فيهم من يسبل. زين. وبعدين من تقرأ هم عادي، يعني تقرأ لنفسك، يعني صلاة الظهرين، قصدي صلاة الظهرين إخفاتية، إخفات مو جهر، فأنت ما تركت واجب صلاة الظهرين، ماذا القراءة، قراءة إخفات، حتى البسملة مو واجب شنو الجهر بها، تترك مستحب. زين. واللي بصفك هم قد ما يفهم انت ايش تقرا. نية الاقتداء ما عندك نية، النية هم ماذا؟ امر قلبي. زين، لا لا فرادة، اي فرادة. انا اقول يعني مثلا صلاة الظهرين الاخفاتيين واحد يصلي معهم ما يفوت شيء. طبعا هاي الصلاة بعد صحيحة بلا اشكال، لانه انت بعد اتيت بكل الواجبات والشرائع. زين، لا حتى مع وجود المندوحة ما في اي اشكال، بل تحصل على ثواب اكثر لانه صليت معهم. بلا شك هذه الصلاة فيها ثواب اكثر لانه صلاة معهم. زين، ولكن احيانا اصلي معهم مثلا صلاة المغرب، هو صلاة المغرب اني بعد ما اقدر اجهر في الصلاة لانه معهم اصلي. في هذه الحالة اني للتقي او للمداراة اصلي معهم. في هذه الحالة مع وجود المندوحة اقدر شنو؟ ما اصلي وياهم. زين، اقدر اصلي في بيتي مثلا. زين، اذا صليت مع وجود المندوحة وتركت بعض الواجبات او اتيت ببعض الموانع، هذه الصلاة تعتبر صحيحة. طبعا صلاة فرادة، اقتداء ما يصير، اقتداء نهائيا ما يصير لانهم كالجدر. هي صحيحة، ومو بس هذه الرواية، اكو روايات اخرى ايضا في هذا الباب. اقتداء ما يصير لانهم كالجدر. زين، زين اقتداء ما يصير، شلون اصلي فرادة؟ زين، من اصلي فرادة معهم اترك بعض الواجبات مع وجود المندوحة، هاي الصلاة مجزية لو غير مجزية؟ صاحب الحدائق رحمة الله عليه يقول المستفاد من هذه الروايات ماذا؟ الإجزاء، الاكتفاء بهذه الصلاة حتى مع وجود المندوحة. وسيأتي إن شاء الله هذا البحث في يعني وجود المندوحة شرطية عدم المندوحة، هذا بحث يأتي إن شاء الله تعالى في التنبيه الثالث، هل يعتبر في التقية عدم المندوحة أم لا؟ هل يعتبر في التقية عدم المندوحة؟ فيأتينا إن شاء الله بحث فحول هذا الموضوع. زين، فعلى كل حال تبين أنه الاقتداء بهم ما يجوز. زين، اللي يصلي معهم يصلي فرادى، فإذا لم يترك جزءا أو شرطا في صلاته فصلاته ماذا؟ صحيحة بلا شك. وإنما الكلام إذا ترك جزءا أو شرطا لأجل الصلاة معهم. زين، فإذا ماكو مندوحة واضحة المسألة، إذا لا أكو مندوحة ويصلي تقية أو تحبيبا وما شابه ذلك فهنا يقع الكلام. طبعا بعضهم كما صاحب الحداقة يقول لا مجزية، لا يشترط ماذا؟ عدم المندوحة. وسيأتي هذا البحث إن شاء الله في التنبيه الثالث. زين، إيه السيد عنده إجراء خلافا لآخرين. إيه بيها كلام طبعا، وتقدم البحث. إيه.
تقية مو مداراة من الخوف من الآخر
والبول
إذا زالت
تعيش. إيه؟
عند التقية مو
مزية. إيه؟ السيد عند التقية غير مزية.
في حال وجود مدوحة جزء. مع المدوحة غير ولا
مطهرة. قضية
المدوحة
هي
مؤدبة. إيه إيه إيه.
يعني هاي يحمل كلام
أن
هاي الروايات
قرأناها ما ثابتة عدة، هاي الروايات ما يستفيد منها الإجزاء. إيه يعني مثلا إحنا ذكرنا بعض الأدلة على الإجزاء، من جملتها ما ذكره السيد الخوي أنه هاي مسائل كانت ابتلائية، يكثر الابتلاء بها، لو لم تكن الصلاة مجزية معهم لا ذكر في بعض الروايات، لا أشير إليه في بعض الروايات اللي إحنا ذكرناه سابقا واعتمدنا على هذا الدليل. زين، فظاهرا السيد يعني ما ثابت عنده، يعني هذا الوجه غير ثابت عنده. المقام الخامس في التنبيهات، في بحث التقية يشير المصنف إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول، هل تختص التقية بما يكون عن المخالف في المذهب؟ يعني التقية تختص بالتقية من المخالفين، مخالفين يعني المسلمين المخالفين معنا في العقيدة، مسلم مخالف. هذا طبعا في قبال شيئين أو موردين. المورد الأول، التقية عن الموافق معنا في المذهب. المورد الثاني التقية عن غير المسلمين. أحكام التقية اللي ذكرناها ونذكرها هل تختص بالمخالفين أو تعم الموافق وغير المسلم؟ زين، أحيانا واحد يتقي عن غير المسلم كما في موارد التقية في قضية الإيمان والشهادة بالله سبحانه وتعالى. زين، مثلا صار وقت صلاة، فأنا إذا أريد أصلي فبطبيعة الحال يظهر يعلم أنني ماذا؟ مسلم. طبعا في هذه الحالة التقية جائزة بلا شك، بل واجبة إذا كنت خائفا على نفسي، واجبة. كلامنا في مورد ماذا؟ في بحث الإجزاء. زين، تقية بلا شك جائزة وواجبة. زين، الشيخ الأنصار رحمة الله عليه عنده عبارة يظهر منها أنه التقية خاصة بالمخالفين، يقول ويشترط في الأول، يعني الأدلة الدالة على إذن الشارع بالتقية جواز التقية، أن تكون التقية من مذهب المخالفين، لأنه المتيقن من الأدلة الواردة في الأذن في العبادات على وجه التقية، لأن المتبادر من التقية التقية من مذهب المخالفين، فلا يجري في التقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة. لكن في رواية مسعد ابن صدقة الآتية ما يظهر منه عموم الحكم لغير المخالفين مع كفاية عمومات التقية في ذلك. هو أولا قال المتبادر شنو؟ تقية من المخالفين. في نفس الوقت يقول عمومات التقية تشمل المخالف وغير المخالف، عمومات التقية تشمل حتى غير المخالف. التقية من ديني ومن دين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له. التقية عامة، تقية لغة تعم ماذا؟ أن تأتي بشيء ماذا؟ تظهر الموافقة مع أنه شن أنت مخالف، وشي حفاظا على نفسك وصيانة للنفس أو غير النفس. هذا معنى التقية. ما في، ليس في معنى التقية ماذا؟ التقية عن المخالف. زين، بعضهم يقول بأن هذا تقية عن المخالف صار مصطلح في الروايات، لأن الروايات عندما تتحدث عن التقية تتحدث عن التقية عن المخالفين، لأن الابتلاء كان ماذا؟ مع المخالفين، بني أمية، بني العباس، وزمل أزلامهم وحكامهم وقضاتهم ومفتيهم، مو هذول كانوا. فلم يكن هناك مورد التقية عن ماذا؟ عن الموافقين أو عن شنو؟ غير المسلمين. ولذلك التقية تنصرف إلى ماذا؟ إلى التقية عن المخالفين. زين، هذا الكلام يمكن أن مناقشته بأنه صحيح كان الدارج والشائع ماذا؟ تقية عن المخالفين، بس المعنى اللغوي والعرفي لمفهوم التقية ماذا؟ عام. احنا نتمسك بالعمومات التقية، نتمسك بعمومات التقية، ولا داعي لأن ننظر إلى الواقع الخارجي ونخصص العموم بهذا الواقع الخارجي. أو بعبارة أخرى، التبادر أو الانصراف الناشئ من كثرة الوجود هذا شنو؟ ليس بحج، لأنه لا يشكل الظهور المعتبر. الانصراف الناشئ من كثرة الوجود صحيح، التقية الموجودة في الخارج أكثرها ماذا؟ تقية من المخالفين، ولكن هذا الانصراف لا يورث ماذا؟ أو لا يوجب الظهور المعتبر الحج. وشي انصراف هذا ليس انصرافا من كثرة الاستعمال، وإنما انصراف من كثرة الوجود. زين، فيمكن أن نقول بأنه التقية لغة وعرفا لا تختص بالتقية عن المخالفين، فإذا ما كانت تختص فنتمسك بعمومات التقية ونثبت ماذا؟ هم الحكم التكليفي للتقية، وهم ماذا؟ الحكم الوضعي للتقية في موارد شنو؟ التقية عن غير المخالفين من الموافقين أو من غير المسلمين. يعني هم الأحكام التكليفية نرتبها، وهم شنو؟ الأحكام الوضعية للتقية. زين، واحد يتقي عن الكافر، واحد يتقي عن شنو؟ عن المؤمن مثله. الأحكام التقية كلها تترتب، هم جواز التقية، وهم شنو؟ وجوب التقية، وهم الأحكام الوضعية للتقية. زين، بني اي
بعد ما
خصوصا كما يقول المصنف أن موضوع التقية هو قبل أن يكون شرعيا موضوع عقلي، هو ليس إلا من باب تقديم الأهم على المهم. صحيح أنت صلاتك مهمة وتصلي لله عز وجل، صحيح أنت صومك مهم، صحيح كذا، ولكن حفاظك على نفسك هذا أوجب أهم، هذا العقل يحكم بذلك. ولذلك هاي الروايات الواردة في التقية، التقية حرز المؤمن و كلها يعني إمضاء لما عليه العقل والعقلاء والناس فيما بينهم، إمضائية. يعني يمكن أن نقول يعني ليست تشريعا لشيء غير موجود في الخارج، وإنما إمضاء طبعا مع شنو؟ مع بعض التعديلات أو التخييدات الشرعية وما شابه ذلك، وإلا هي إمضاء لما عليه العرف والعقلاء عند العقل. حتى الذين يستنكرون علينا ماذا العمل بالتقية، نجدهم ماذا يعملون بالتقية عمليا قد يكون أكثر من عدنا، عندما يتضايق، عندما يخاف يحلق لحيته وما أدري، حتى يلبس ملابس نسائية حتى يشرب. هذا الذي ماذا ينكر التقية على أساس، لأن هذا شيء ماذا يعني عقلي، هذا شيء يعني من باب تقديم الأهم على المهم. زين، ولذلك مع وجود هذا الارتكاز العقلي والعرفي بعد لا يمكن أن نقول بأن هذه الروايات مقيدة ماذا بالتقية عن المخالفين. زين، هذا أولا. فإذا أولا عندنا أدلة عامة غير مقيدة فلها شمولية. ثانيا أنه في بعض الآيات والروايات أو الآيات كلها أصلا واردة في مورد التقية ماذا؟ مو عن المخالفين، عن الكفار. هاي قضية تقية عمار ابن ياسر وتقية غيره مثلا في صدر الإسلام كانت تقيتهم عن الكفار والمشركين، والقرآن الكريم إجا أيد ما صدر منهم تقية، ولو صدر منهم براءة عن الإسلام وعن النبي تقية إجا القرآن أيد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إشارة إلى عمار وجماعته. زين، وإلا أن تتقوا منهم تقات، هذه الآية أيضا واردة في ذلك في مورد التقية عن الكافرين. والروايات التي تقدمت وذكرنا بعضها في مورد تقية إبراهيم، تقية ماذا يوسف مثلا، و هذه الروايات أيضا ليست فيها تقية ماذا عن المخالفين بالمعنى المصطلح للمخالفين. ولذلك يمكن أن نبني على عموم التقية، بل حتى يمكن أن نبني على أن التقية من المخالفين مو شرط أن يكون مذهبهم خلافا لمذهبنا. متارة مثلا المخالفين مثلا عندهم وجوب ماذا؟ وجوب الغسل منكوسا من الأسفل إلى الأعلى، وعندنا بالعكس. هنا هذا عندما أعكس يعني أغسل من الأعلى إلى الأسفل أكون قد خالفت مذهبهم، وأحيانا أصلا ما أخالف مذهبهم بس هم صارت عندهم عادة، صارت عندهم عادة. مثل ماذا؟ ترك حج التمتع. أفرض مثلا التمتع ماذا؟ جائز عندهم في الحج، مو صحيح عمر نهى عنه، ولكن ماذا؟ حج التمتع هم هم يعملون به. بس إذا في مورد ماذا؟ خفت من التمتع، مو هذا خلاف مذهبهم بل موافق لمذهبهم، بس هم ماذا الآن في هذا العصر أو عاد عندهم ما يسوون هذا العمل، يعني أيضا شنو يأتي مورد التقية. زين، على كل تقية يعني قضية عقلائية، قضية يعني عرفية قبل أن تكون ماذا قضية شرعية. والعقلاء والعرف لا يفرقون بين موارد التقية، ما دام أكو خوف احتمال ضرر زين لا يفرقون. فإحنا هم والروايات هم مطلقة ولو بعضها مطلقة فنتمسك بإطلاق تلك الروايات ونحكم بعموم التقية. هذا بالنسبة إلى التنبيه الأول، والحمد لله رب العالمين.